بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. وعن غيلان الثقفي رضي الله عنه أنه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. يعني أشار الترمذي إلى أن هذا الحديث من العلماء قال إنه أخطأ فيه معمر، الصواب الموقوف قصة أخرى، لكن هذه العلة ما تضر، لأن الحديث جاء له شواهد، ورد من حديث قيس بن الحارث عند أبي داود صح الألباني، كذلك من حديث واهب الأسدي عند أبي داود كلاهما صح الألباني رحمه الله، فلا تضر هذه العلة لما له من الشواهد. هذا الحديث يدل على صحة نكاح المشركين، إذا تزوج الرجل امرأة في الجاهلية في حال الشرك ثم أسلم وأسلمت معه فإنها زوجته، ولا يتعرض لهم كيف عقدوا، يعني ما ننظر هل عقدوا بولي أو بمهر أو بشهود أو ما شابه ذلك، لا نتعرض له. هذا يدل على صحة نكاح المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره وأمر أن يتخير منهن أربعا، فلو كان العقد غير صحيح لقال له ابقى على الأربع الأوائل، لأنه تزوج، يعني الغالب أنه تزوج الواحدة بعد الأخرى، يعني يبعد أنه تزوج العشرة بعقد واحد، هذا يكاد يكون ممتنعا. إذن هو الغالب أنه تزوج واحدة تلو الأخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن الأربع الأول، يعني ما قال مثلا العقد على الأربع الأول هو الصحيح وما بعدهن وقع باطلا، لأنه عقد على خامسة هذا يكون باطلا في الإسلام، لكنه وقع في حال الجاهلية فلا يتعرض له، لكن إذا كان المحظور باقيا فإنه لا بد أن يزال. واضح؟ يعني إنسان عقد على امرأة ثم على أختها وهو مشرك ثم ماتت الأولى وأسلم معه الثانية، يقر ولا يجدد العقد؟ يقر، مع أنه حينما عقده كان إيش؟ كان باطلا في الإسلام، لكنه لا يتعرض له ما دام أنه عقده وهو يعتقد أنه نكاح صحيح فلا يتعرض له. طيب لو أسلم عنده اختان، هذا سيأتي الحديث أنه لا بد أن يفارق واحدة. إذن هذا هو الصحيح، هذا قول جمهور العلم، الأخذ بظاهر الحديث أنه يتخير منهن أربعا، وأنه لا يلزمه فراق ما زاد أو ما بعد الرابعة، يحكم صحة نكاح العشر ثم يقال له اختر أربعا. طيب هل يجب أن يطلق، يعني في طلاق عدة، ولا يقال إنه يفارق، يقول اخترت فلانة 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 عد أربعا وما عداهن تبين منه، لأن النكاح غير صحيح ولا يمكن يقر عليه، هل نقول يلزم أن يطلق ولا ما يلزم، فراق فقط وتبين بمجرد الاختيار؟ نقول لا، هنا لابد أن يطلق، وجاءت رواية عند أبي داود قال اختر أربعا وطلق ما عداهن أو ما سواهن، فذا أمره بالطلاق. طيب لو أن شخصا نكح أخته من الرضاعة جاهلا ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، هل يطلق ولا يفارقها بدون طلاق؟ طيب إيش الفرق بين الصورتين؟ لماذا نقول يطلق هنا مع أنه لا يجوز أن يبقى مع أكثر من أربع، وهناك لا يطلق لما تبين أخته من الرضاعة؟ هذه حرام وهذه حرام، فما الفرق؟ ذكرناه قبل قليل أنه حينما عقده في حال الجاهلية يعتقد أنه صحيح، لأن أهل الجاهلية ما عندهم تحديد بأربع، لم يلتزموا الإسلام فليس عندهم التزام أحكام الإسلام، فعقده وهو يرى أنه نكاح وأنه ليس زانيا حينما عقد على الخامسة وما بعدها، إذن عقده حال الشرك يعتقد نكاحا صحيحا فيقر عليه في الإسلام، لكن إذا كان المحظور باقيا يزال. لو نكح خامسة ثم ماتت الأولى هل يقر؟ نقول نعم يقر لأن المحظور قد زال. فننظر في النكاح بعد الإسلام، إن كان المحظور قد زال أمضيناه، وإن كان المحظور باقيا حكمنا أو ألزمناه بالفراق. تزوج امرأة في العدة ثم أسلم والعدة قد انقضت يمضي النكاح، لو أسلم والمرأة لا تزال في العدة يفرق بينهما ولا يقر؟ يفرق، لأن المحظور لا يزال قائما وهكذا. لكن هذا الذي نكح أخته من الرضاع هذا نكحها وهو مسلم وعقده باطل ولا خلاف في بطلانه، لكنه معذور بالجهل، فإذا تبين أن أخته لا حاجة إلى الطلاق لأنها ليست زوجة في الحقيقة، وهو جماعه يعتبر نكاح شبهة والأولاد شرعيون. إن تبين الفرق بين هذا وهذا، هذا نكاح صحيح، ولذلك أمر أن يتخير من العشر، وذاك نكاح باطل لكنه معذور بالجهل. استبرع إذا فارق أخته، استبرع، استبرع بحيضة، كل الفسوخ هذه كلها استبرع، العدة في الطلاق والوفاة، أما ما عداه من الفسوخ أو الخلع أو الفراق كله استبرع. باب ما جاء في الرجل يسلم عنده أختان. عن فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا بمعنى الأول أنه يصحح النكاح لأنه يعتقد صحته، ولذلك أمر أن يتخير، ولو حكمنا ببطلان الثاني لأمر أن يفارق الأخيرة، إن هذا يدل على أنه يحكم بصحة نكاح المشركين ولا يتعرض لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل كيف عقدتموه، هل عقدتموه بولي، هل بشهود، هل عقدتموه بمهر، هذا لا يلتفت إليه، ما دام يعتقد النكاح صحيح فإنه يقر، فإن كان فيه محظور في الحال بعد الإسلام فإنه صحح، وإن لم يكن فيه محظور فإنه يمضى. باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل. عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، وفي لفظ زرع غيره. هذا حديث حسن، نعم هذا حديث حسن، وفيه النهي عن جماع الحامل، إذا اشترى الإنسان أمه حاملا أو ملكها بالغنيمة فإنه لا يجوز له أن يجامع حال الحمل. لماذا؟ العلة مذكورة في الحديث: فلا يسقي ماءه زرع غيره، لأن هذا الولد ليس له، ونكاح الحامل كما قال الإمام أحمد رحمه الله يزيد في سمعه وبصره، يزيد في الولد، يعني بعضهم يقول الرحم مقفول فكيف يزيد؟ ذكر الأطباء أن الجسم يمتص المني وفيه عناصر مغذية قوية فيعود إلى الولد عن طريق الدم، عن طريق الدم يتغذى منه جسد الأم ثم يرجع إلى الولد عن طريق الدم فيغذيه، يعني أشبه بالرضاع، أشبه بالرضاع. الرضاع إذا رضعت المرأة ولدا تغذى بلبنها 5 رضعات فأكثر صار ولدا لها مع أنها لم تلد. كذلك هذا إذا جاء مع الحامل تغذى الولد من هذا الرجل فيكون له مشاركة فيه مثل المرضع، فكيف يسترقه وهو قد شارك فيه؟ ولذلك سيأتي من الحديث أو مؤلف ما ذكر، لكن جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي أنه رأى رجل أو أتي برجل عنده امرأة مجح، المجح قالوا هي المرأة الحامل التي قربت ولادتها، فإذا هو يريد أن يلم بها يعني يريد أن يجامعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ إيش معنى يورثه؟ هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال يورثه أي يجعله وارثا له، يجعله وارثا له يعني يجعله ولدا له ويرثه وهو ليس منه، لكن هذا التفسير بعيد لأن هذه المرأة حامل وحملها قد ظهر وهي قريبة من الولادة. لكن لو جامع السيد الجديد امرأة حاملا في بدايات الحمل ثم تبين الحمل بعد جماعه، هنا يشك هل الحمل من الوطأ الأول أو من وطأ الثاني، هذا هو الذي فيه شك، يعني إن جعله ولدا له وهو من الأول فكيف يكون ولدا له وليس منه من ماء غيره، وإن جعله عبدا وهو منه فإنه أيضا كيف يجعله عبدا مملوكا وهو ابنه؟ هذا يتصور في جماع المرأة التي لم يتبين حملها، لكن من تبين حملها وهي قريبة من الولادة فلا شك أن الولد هذا لمن؟ من الذي قبله، فلا ليس عنده شك، يعني ما يمكن أن يجعل ولدا له وهو من غيره، لكنه شارك فيه فكيف يورثه أن يجعله إيش؟ موروثا بعده، كيف يورثه لمن بعده وهو لا يحل له لأنه شارك فيه. وهذا هو تفسير ابن تيمية رحمه الله لهذا الحديث، يعني كلها معناه واحد، كيف يستخدمه ولا يحل له أم كيف يورثه لا يحل له، كل هذه في العبد المملوك. العبد المملوك استخدم في حال حياة السيد، استخدمه السيد حال حياته ثم يورث من بعده. إذن هذا هو التفسير الصحيح، كيف يورثه أن يجعله موروثا من بعده، لا يجوز أن يستخدمه أو أن يجعله موروثا يعني عبدا يورث لأنه شارك فيه بالجماع. إذن لا يجوز أن يجامع امرأة حاملا لأجل هذا الغرض. باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له وطؤها؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس، هذه يوم أوطاس هذا وادي قريب من حنين، لما هزم المشركون هوازن انحاز بعضهم إلى وادي أوطاس، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام من قاتلهم في ذلك الوادي فهزموه. ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا في الصحيح. هذا الحديث يعني الله عز وجل استثنى المملوكة والمحصنات، هذه من جملة المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال في الآية اللي بعدها والمحصنات من النساء أي المتزوجات، فالمرأة المحصنة أي المتزوجة حرام، يحرم نكاحها حتى لو كانت ملك يمين، حتى لو باع شخص أمة مزوجة فإن السيد المشتري لا يجوز أن يجامعه، الحق لمن؟ لزوجها ولو كان عبدا، يملك الأمة لكنه لا يملك الاستمتاع، لأن حق الزوج محترم، الزوج مسلم شخص عنده أمة زوجها من عبد مسلم ثم باعها، يجوز بيعه وهي مزوجة ولا ما يجوز؟ يجوز بيعه ما في إشكال، باعها وهي مزوجة، اشتراها السيد الجديد، هل ينفسخ نكاح العبد ولا لا؟ ما ينفسخ، تباع مثل البيت المؤجر، يباع والمشتري الثاني يلتزم بالعقد الأول لأنه باعها مسلوبة منفعة البضع، لأن السيد الأول عاقد عليها بنكاح وأخذ المهر، إذن يبيعها ومنفعة البضع مسلوبة، فالحق للزوج سواء كان حرا أو عبدا، إذن السيد الجديد ليس له أن يستمتع بهذه الأمة لأن حق الزوج سابق وهو محترم لأنه مسلم، إذن الله عز وجل يقول المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذا ليس على إطلاقه، خاص بإيش؟ بمن سبيت من المشركين، فحق المشرك، المشرك ليس له حق مثل كماله، إذا سبي مال المشرك ملكه المسلمون غنيمة، وإذا سبوا زوجته انفسخ نكاحه وصارت غنيمة تحل للمسلم، لكن بعد الاستبراء لا تنكح حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، إذا عقد الزوج ينفسخ بالسبي، إذا ملك المسلم عن طريق السبي فإنه ينفسخ نكاح الزوج، ويحل للمالك السيد الذي غنمها يحل له أن يجامعها لكن بعد الاستبراء، إذن هذا معنى قوله تعالى والمحصنات، أي نزلت في السبايا وليست في الأمة التي تشترى، الأمة التي تشترى هذه كما سبق، هذه تشترى مسلوبة المنفعة وحق الزوج سابق وهو مسلم حقه محترم، أما المشرك فليس له حق، إذا سوي زوجته فسخ نكاحه وحلت للسابي بعد الاستبراء. طيب لو سبى الإنسان مشركة وثنية هل يجوز أن يجامعها بملك اليمين وهي وثنية ولا لابد أن تكون كتابية؟ لأن الله عز وجل قال عن المشركات لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ففي النكاح لا خلاف أن الوثنية حرام على المسلم، لكن في ملك اليمين هل تحل ولا تحرم؟ تحل، في خلاف لكن الصحيح أنها تحل لهذا الحديث، هذا الحديث في سبايا أوطاس، سأوطاس غزوة أوطاس من الذين قاتلوا المسلمين؟ هوازن، هوازن من العرب ولا لا؟ من العرب، والعرب ليسوا أهل كتاب، العرب مشركون وثنيون ومع ذلك أحلهن الله تبارك وتعالى، إذن في فرق بين النكاح وبين ملك اليمين، المشركة لا تحل بنكاح وتحل بملك اليمين. طيب الجمع بين الأختين، هل يحل بملك اليمين شخص اشترى أختين، هل يجوز أن يجامع اثنتين بملك اليمين ولا كالنكاح؟ ها؟ أي ما يحل، معروف عند أهل العلم أنه لا يحل، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني وأن تجمعوا بين أختين يعم ملك اليمين ويعم النكاح، ومثل المرأة مع خالتها والمرأة مع عمتها، لكن ما يجب عليه أن يخرجها من ملكه، إذا جامع الأولى حرم عليه وطء الثانية، ولكن تبقى أمة له ما يجب عليه إخراجها، لأنه يملك المنافع غير البضع، يملك الاستخدام، فتبقى أمة في ملكه يستخدمها، لكنه لا يجوز أن يجامعها أي الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه، إذا باع الأولى حلت له الثانية، مثل الزواج إذا طلق الأولى أو ماتت حلت الثانية. باب ما جاء في كراهية مهر البغي، يعني العلماء يتسامحون في تعبير كراهة، ولا شك أنه حرام. عن أبي مسعود الأنصاري رضي عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، حديث حسن صحيح، هذا حديث أخرجه الشيخان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، هل يعم جميع الكلاب ولا يستثنى كلب الصيد؟ هذه مسألة خلافية، جمهور أهل العلم على أنه يعم جميع الكلاب، وفيه قول آخر ومذهب الحناف أنه يستثنى كلب الصيد، وردت أحاديث في هذا عند النسائي، حديث جابر رضي الله عنه، عند الترمذي من حديث الترمذي حديث جابر، لا عند النسائي من حديث جابر، والترمذي من حديث أبي هريرة، كلاهما ضعيف، أحدهما من حديث جابر من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس وعنعنه فهو ضعيف، والثاني حديث أبي هريرة فيه أبو المهزم ضعيف، من العلماء حسنوا بالشواهد، لكن المعروف عند أهل العلم عند جمهور أهل العلم أنه لا يحل، أنه يحرم بيع الكلب مطلقا، سواء كان في منفعة مباحة ككلب الصيد والحراسة حراسة الغنم والزرع، أم ليس فيه منفعة، حديث عام، والاستثناء ضعيف، فيبقى نبقى على العموم. إذن لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد. ومهر البغي سماه مهرا تجوزا، يعني بناء على الظاهر أنها تأخذه مقابل الزنا، يعني مقابل الاستمتاع، كما تأخذ الزوجة مقابل الاستمتاع، لكن هذا حلال وهذا حرام، فسماه مهرا بالنظر للصورة الظاهرة أنه مال مقابل الاستمتاع، لكنه حرمه لأنه مقابل معصية الله وهو الزنا. إذن يحرم مهر البغي، إذا زنى شخص امرأة فلا يحل لها المال الذي يعطيها الزاني. طيب لو أخذ زانيا وجدنا مع المرأة مالا من الزاني، أخذت المال، ماذا نصنع؟ شو نسوي؟ شو نسوي؟ نرجع للزاني؟ ماذا نفعل به؟ يقول ابن القيم: لا يرد على الزاني، لأن هذا إعانة له على المعصية، ولا يقر مع الزاني لأنه حرام، إذن يوضع في بيت المال، يؤخذ من الزانية ويرد ويوضع في بيت المال، لا شك هذا هو الصواب، أنه ما يمكن أن يعاد إلى الزاني ولا يمكن أن يقر مع الزانية، أن هذا مال حرام، فكيف يقر مع الزانية وقد أخذت وجد مع المال، كيف يرد على الزاني وقد نال غرضه من الشهوة المحرمة، فرده عليه إعانة له على المعصية، فلا يرد عليه ولا يقر مع الزاني. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن، ما مش معنى حلوان الكاهن؟ يعني هو المال الذي يأخذ مقابل الكهانة. يأتي شخص الآخر ويقول ضاعت ناقتي وين أجدها، استعمل الجن، استخدم الجن ويقول تلقاها في المكان الفلاني أو سرقها فلان، ويأخذ على هذا مالا. سماه حلوان لأن المال حلو، الدنيا حلوة وخضرة، وأخذ هذا المال بدون تعب، أنه مجرد يستخدم الجن ويخبرونه عن مكان المسروق أو الضائع، فليس منه جهد ولا تعب، وهو أيضا مقابل معصية، أنه لا يخدمونه أي الجن إلا إذا قرب لهم أو تقرب لهم شيء من العبادات من ذبح أو دعاء أو خوف أو نحو ذلك، إن لا يخدمونه مجانا، لابد من ثمن، والثمن هو الدين. إذا أشرك بالله وقرب تقرب لهم بشيء من أنواع العبادات فإنهم يطيعونه، يعني من أجل فتنته عن دينه والعياذ بالله. باب ما جاء على ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذا خبر ولا نهي؟ لا يبيع الرجل على بيع أخيه. يقول العلماء خبر لأنه ما في جزم، لو كان ناهيا لصارت لا ناهية جازمة، لا يبيع هذا النهي، لكن إذا قال لا يبيع فهي نافية، والنافية لا تجزم، فيأتي الفعل مرفوع. لكن يقولون هو خبر بمعنى النهي، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال المؤمن أنه التزم شرع الله حتى صارت الأوامر واقعا يخبر عنه. لذلك يقولون النهي بلفظ الخبر أبلغ من النهي المجرد، لأن المؤمن التزم أمر الله وطبقه في الواقع حتى صار واقعا يخبر به عنه. واضح هذا؟ واضح. إذن هذا أبلغ، الخبر أبلغ مجرد النهي. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، واضح يعني كيف يبيع على بيع أخيه، سواء كان من البائع أو المشتري. يعني شخص مثلا اشترى سلعة بعشرة وهم في المجلس أو بعد التفرق قال له شخص كم شريت هذه؟ قال بعشرة، قال أنا أعطيك مثلها بثمانية. هذا الآن بيع، الثاني باع على بيع الأول، فإذا كان في خيار المجلس فهذا الشخص سيرد السلعة من أجل يأخذ أرخص، وإذا كان بعد لزوم البيع سيحزن، وربما رجع يردها وحصلت مشاكل وخلافات بين الاثنين، وربما يدعي عيبا أو يعيبها من أجل أن يردها. المؤمن أقل شيء الحسرة. ولا يخطب، ولا يخطب على خطبة بالكسر، هذه خطبة النساء، أما الخطبة فهي الكلام بالضم الكلام. ولا يخطب على خطبة أخيه. متى يحرم؟ هل إذا أجيب ولا بمجرد الخطبة؟ شخص تقدم إلى ناس خطب منهم ولكن لم يوافقوا ولم يردوا، قالوا نشوف، وفي هذه المدة تقدم ثاني ويعلم أن الأول قد خطب لكن قال هذا ما أجابوه، والأصل عدم الإجابة، فما له حق حتى يجيبوه، يعني ما بين الإجابة والعقد. هذا قول بعض العلم. والقول الثاني أن الحديث عام، ما لم يرد أو يترك أو يأذن، أنه يصدق عليه أنه خطب. ولا يخطب على خطبة أخيه، ما في دليل أنه إذا أجيب، هذا يحتاج إلى دليل. ظاهر الحديث أنه يعم الخطبة سواء أجيب أم لم يجب، لأنهم ينظرون في أمره. جرت العادة أن الشخص إذا خطب لا يجاب في الحال، يبقون أسبوع أو أسبوعين يسألون ويستشيرون ويستخيرون ثم يردون، فهم الآن يقلبون الأمر، ولو كان لا يناسب لردوه من أول شيء، لكن ما قالوا له انتظر أو سر خير أو إن شاء الله رد لك بعد كذا، إلا وفي احتمال أن يقبلوا. فإذا جاء شخص أحسن منه فالغالب أنهم سيتركون الأول، لأنهم ليسوا ملزومين بالأول، جاء شخص أفضل دينا أو دنيا فسيتركون الأول ويزوجون الثاني، هذا يعني هو الغالب. وهؤلاء ما عليهم لوم، لا لوم عليهم إذا زوجوا الثاني، لأنهم يعني يريدوا مصلحة ابنتهم ولا عليهم من الأول. طيب لو كان هذا الخاطب غير مسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني شخص خطب كتابية، يجوز المسلم أن ينكح كتابية، هذه كتابية خطبها كتابي، وعلم المسلم خطبة الكتابي، قال هذا ليس أخا لي، والحديث يقول على خطبة أخيه يجوز لنا أخطب هذه الكتابية، هل نقول حديث على ظاهره أنه يجوز خطبة غير على خطبة الكتاب غير مسلم، أو أنه خرج مخرج الغالب؟ لأنه محترم، ولأنه في تشويه أيضا لصورة الإسلام وتنفير، يقول هذا المسلمون يعتدون، أنا خاطب هذه ويكادون يوافقون، ويجي المسلم يخطب ويزوجونه ويبقى في نفسه بغض للمسلم وينسب هذا للإسلام، يعني هذا هو الأقرب، أنه قال خرج مخرج الغالب. كذلك في البيع، ولا يبيع على بيع أخيه، كذلك على بيع الكتابي الذمي ونحو ذلك، إذا كان معاهدا أو ذميا فكذلك، يعني الأقرب أنه خرج مخرج الغالب. إذن نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أن أخاه خطب، فلا يجوز له إلا بأحد أمور. الأمر الأول إذا أذن، يستأذن الخاطب الأول، قلت اسمح لي أخطب فلانة، فإذا أذن فالأمر الحق له. الحالة الثانية إذا رد، ردوه خلاص انتهى الأمر، إذا ردوه انتهى حقه. والثالث إذا إيش؟ إذا ترك، إذا هو عدل، يمكن أن يخطب امرأة ثم يتبين له أنها لا تصلح فيتراجع هو عن الخطبة. طيب لو خطب شخص على خطبة أخيه يعني عامدا عالما وعقد عليها، وجيب الثاني وعقد له، هل الإثم؟ لا شك أنه يأثم، لكن هل يصح النكاح أم لا يصح؟ هذه مسألة خلافية. الذي قال يصح ما دليله؟ يقول لأن النهي ليس عن ذات العقد، العقد صحيح، إن النهي ما وقع على العقد، لكن مثلا التحليل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العقد لا عن المحلل، محلل له، نكاح المتعة واقع على العقد، كذلك الشغار واقع النهي على العقد، لكن هذا النهي هنا واقع على أمر خارج العقد وهو الخطبة، فالخطبة شيء والعقد شيء آخر. لكن يقول بعض العلماء أنه للقاضي أن يعزره بفسخ النكاح تأديبا للناس، حتى إذا تسامعوا أنه إذا واحد ظلم أخاه واعتدى على حقه وتزوج يفسخ نكاحه، هذا لا شك تأديب بالغ، لن يتقدم أحد لأنه يخشى أن يفسخ نكاحه، واضح، يذهب عليه مهره، هذا من باب السياسة الشرعية، إذا ثبت أنه خطب عالم بخطبة أخيه واعتدى على حقه فللقاضي أن يفسخ النكاح ويذهب عليه المهر وتبقى المرأة غير مزوجة، تعتد ثم تخطب من جديد، وهي بالخير سواء وافقت الأول أو على الثاني، المهم أنه يفسخ النكاح تعزيرا له. وربما يمنع من نكاحها مرة أخرى حتى بعد الفسخ، لو خطبها مرة ثانية وردت الأول وخطبها مرة ثانية ربما أنه أيضا يمنع من نكاحها بالكلية تأديبا له. لكن الأمر سهل، يعني إذا خطب الثاني وهو لا يعلم هذا يردون الأول ويزوجون الثاني، لكن بشرط أنه لا يعلم. لكن إذا خطب عالما ورد الأول ما ينفعه، لأنه هو السبب في رد الأول، يعني لو لم يخطب احتمال يزوجون الأول. لكن معروف يعني في العادة أنه إذا جاء شخص أفضل من الأول صار هو السبب في رد الأول، ولو لم يتقدم الثاني فربما زوج الأول. الأول لا بأس به لا يرد، لكن الثاني أحسن. فإذا ما ينفع أن يقول والله ردوه وزوجوني، لا، أنت السبب في رده. لكن لو كنت صادقا لانتظرت حتى يردوه باختيارهم ثم بعد ذلك يتقدم. بعض الناس يقول يعني أنه يجوز أن يخطب الصالح يخطب على خطبة الفاسق من أجل يعني إنقاذ هذه المرأة. واحد يدور يبحث عن زوجة فسمع أن فلانة امرأة صالحة وأنه خطبها فاسق، يعني إنسان عنده معاصي وكذا، لكن ليس بزاني، الزاني هذا ما يحل نكاحه، لكنه فاسق بغير الزنا. فقال والله أنا بحسن لهذه المرأة، هذا شخص يسكر مثلا أو يرابي، فأنا سأتقدم وأخطبها إنقاذا لها من هذا الفاسق. هل هذه وجهة نظر صحيحة أم لا؟ لا، غير صحيحة. الحديث حام على أخيه ولا يزال أخا له حتى وكان فاسقا. أما إذا لم يعلم، هذا هو حال فاطمة رضي الله عنها في الحديث الذي بعده. أخبرهم إيش؟ والله إذا أخبرهم أمانة وديانة وليس لأجل أن يزوجوه، ولا سيما إذا سألوه أو كانوا لا يعرفون حاله وخشي عليهم أن ينخدعوا به، ما في مانع يخبرهم بالواقع ديانة ونصيحة، ثم بعد ذلك له أن يخطب إذا ردوا. وعن أبي بكر ابن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا. هل معناه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو في مجلس واحد وأنه دليل على جواز طلاق الثلاث؟ نقول لا، لأن هذا لفظ مجمل، وجاء في بعض الروايات أنه أرسل إليها بآخر تطليقة، لأن الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يجعل واحدة، فإذا هذا لفظ مجمل. ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعيرا و5 برا. هذا يعني متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. يعني هي سخطت هذا الشيء الذي وضع لها ورأتها أقل من نفقة العدة. العدة يعني 3 حيض، والغالب أن المرأة تحيض كل شهر مرة، فتبقى قرابة 3 أشهر. فرأت أن هذا الطعام الذي ترك أقل من النفقة، نفقة العدة، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل هل لها نفقة. إن كان لها نفقة طالبت بها ولم تقبل هذا الطعام لقلته، وإن لم يكن لها نفقة فالأمر ظاهر. فذكرت ذلك له فقال صدق. صدق في ماذا؟ في عدم وجوب النفقة، لأنه قال ليس لها علي شيء، يعني نفقة في العدة هذه مجرد متعة، متاع هو المطلقات متاع بالمعروف، يعطيها ما شاء بدون تحديد، أنه ما في شيء محدد، يعني ليس هناك شيء محدد شرعا، إنما هو جبر لها على الطلاق، لأن الطلاق كسر فيجبرها بما تيسر. قال صدق، فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيت أم شريك بيت يخشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فأتيني. يعني أمر أن تعتد في بيت أم مكتوم لأنه أعمى رضي الله عنه، فلو سقط خمارها أو كذا لا يراها، وهي ليس لها محرم في المدينة، مهاجرة وليس لها محرم من أب وأخ. فأمر أن تعتد في بيت أم شريك أول الأمر لأنها امرأة، ولكن أم شريك مضيافة يأتيها الضيوف يدخلون كثيرا، فأمر أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية، قالت في رواية وأسامة بن زيد، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أما معاوية فرجل لا مال له، يعني في ذلك الوقت، بعد ذلك صار أميرا على الشام في عهد عمر رضي الله عنه، 20 سنة بقي أميرا ثم 20 سنة خليفة رضي الله عنه. أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء، وفي رواية ضراب للنساء. قالت: فخطبني أسامة بن زيد رضي الله عنه، يعني هذا كأنه خطبها بعدهم، لكن في بعض الروايات أنها ذكرت الثلاثة معا. فقال: أما معاوية فالصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضرب النساء، ولكن انكحي أسامة، يعني خطبها الثلاثة جميعا يعني في وقت متقارب. قالت: فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. هذا حديث صحيح رواه مسلم أيضا. يعني هذا محمول على أنهم لم يعلم واحد بخطبة الثاني، هذا أحسن توجيه لهذا الحديث. خطبوها ثلاثة، معلوم أنه لا يجوز الثاني يخطب بعد الأول، لكن هذا محمول على أن الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وكذلك الثالث لم يعلم بخطبة الاثنين. هذا أحسن يعني ما يحمل عليه الحديث. وفي أيضا جواز النصيحة وأنها ليست من الغيبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كل واحد بعيبه. معاوية قال صعلوك، أي فقير لا مال له، أبو جهم ضراب للنساء، فهذا من باب النصيحة، ولا يعتبر غيبة محرمة، إذا استنصحك فانصح له. طيب، هي لماذا كرهت أسامة في أول الأمر حتى قالت أسامة أسامة، كأنها يعني تقلل منه، ما السبب؟ أي صحيح، لأنه كان زيد رضي الله عنه عبدا ثم أعتق، يسمون الموالي، أسامة ابن زيد من الموالي، والعرب ينظرون نظرة يعني احتقار للموالي لأنه جرى عليه الرق، فلذلك لم تنشرح له في أول الأمر، لأنه لا شك الإنسان يتأثر بموروثات الجاهلية التي عاش عليها السنين، يهتمون بالأنساب والقبائل، قريش هم أفضل الناس، وهذه قرشية رضي الله عنها، حتى غير القرشي ينظرون أنه أقل منهم، فكيف بالمولى؟ فنظرت إليه من هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام نصح بالنصيحة الدينية، الرجل صالح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، وقال: أوصيكم به فإنه من صالحيكم. فلما تزوجت ضغطت على نفسها وقبلت وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت الخير في زواجها منه، لأنه فيه دين وخلق حسن المعاملة، فحبته ونسيت هذا الأمر، لأن يعني المعاشرة تنسي هذه الأمور، هذه نعرة في البداية، لكن المعاشرة الطيبة والأخلاق الحسنة تنسي تلك الأمور. قالت فتزوجته فاغتبطت به، في رواية هذه الرواية فبارك الله لي في أسامة، حصلت بركة في الدين، يعينه على طاعة الله، يعامله معاملة حسنة، لا ضرب ولا هجر ولا نهر، يعني في الغالب عاملها أحسن معاملة، فأحبته واغتبطت به. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني ما في تعارض، لأنه هناك خطبه واحد وليس عنده مال، ورجل صالح، والمرأة ما تريد مالا أصلا، لأن جاءت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. ما تدور مال المرأة، عرف من حاله أنها لا تبحث عن المال، إنما تريد زوجا صالحا. لكن فاطمة خطبها ثلاثة، فهي بالإمكان أن تختار هذا أو هذا، فما دام أنه في واحد يعني عنده مال والثاني لا مال له، ما في مانع أن المرأة تختار يعني رجلا فيه دين ودنيا أحسن. مثل شخص يريد الزواج، عرض له امرأتان، واحدة فيها دين وجمال والثانية فيها دين وقليلة الجمال، هل عليه لوم أنه يأخذ الجميلة مع الدين؟ ما في مانع. ربنا آتنا في إيش؟ بدأ بالدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما في مانع الإنسان يختار الأمرين، لأنه في خيار له، خطبها أكثر من واحد والخيار موجود. فالإنسان لا شك أنه ينبغي أن يختار ما يصلح دينه ودنياه.